أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الرابع والأربعون إن شاء الله تبارك وتعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان، وذلك بصفة عامة، ومع الوصية الخامسة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بصفة خاصة، ومع شروط الآمر والناهي بصفة أخص، أي من بعد الكلام عن تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو تعريف المعروف والمنكر وفوائد فضائل وما يترتب على الترك وغير ذلك من مسائل استعرضناها بطريقة موضوعية لتقعيد القاعدة وبيان هذه القضية العظيمة التي تمثل قطب الدين الكبير. وبعد الكلام عن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث يمكن أن تنطبق عليه الأحكام الخمسة وما في ذلك من قواعد واستثناءات، بلغ بنا الكلام مع محاضرة الأمس إلى ما نسميه بشروط الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني لإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضا على كل مسلم، وقلت فرضا دون أن أحدد عينيا أو كفائيا، لأنه قد يكون عينيا وقد يكون كفائيا. فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فيما لم يكن عينيا، وقد بينا أن الإنسان الذي الدعوة في حقه فرض كفاية كعامة الناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود ولايته فرض عين مع الزوجة ومع الأولاد وفي محيط العمل وما إلى ذلك، وعندما يرى منكرا يتعين عليه أن يغيره بيد، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك الأخير الذي لا عذر فيه لأحد من الخليقة. لكن هذا الآمر أو ذاك الناهي لا بد وأن تكون فيه شروط قسمها العلماء بين شروط معتبرة وأخرى غير معتبرة. قلت المعتبرة محل اتفاق، وغير المعتبرة محل اختلاف ولكن ينظر إليها. بالأمس انتهينا من الكلام عن الشروط المعتبرة فيما هو مقرر كالتكليف، والتكليف يبدأ مع البالغ العاقل حيث لا تكليف على مجنون ولا صبي، ولكن الصبي يبقى أم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مندوبا في حقه. شرط الإسلام حيث لا ولاية لكافر على مسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرب من الولاية، فلا ينبغي لكافر أن يأمر مسلما بمعروف أو ينهاه عن منكر. ولذلك يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون صاحبه مسلما. الشرط الثالث الإخلاص واستحضار النية التي هي رأس كل عمل في الإسلام، فهي ليست قيدا هنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هي في كل عمل يعمله الإنسان لا بد وأن يكون عمله يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرط الرابع المتابعة، المتابعة التي تعني الالتزام والقبول بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالعمل الصالح الذي قاله الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا هو الصائب الموافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولو يشرك عبادة ربه أحد النية الخالصة، وهذان هما ركن العبادة، نية خالصة وصورة عمل مشروعة. الخامس العلم، وأبسط صور العلم بالنسبة للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر به من المعروف، وأن يعلم ما ينهى عنه أنه يعد من المنكر حتى لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فهناك واجبات ظاهرة كالصلاة والصيام، ومحرمات مشهورة كالزنا والخمر ونحو ذلك، فكل المسلمين بها علماء، فهذه يأمر بها وينهى من يعلمها هم كل المسلمين. لكن إذا كان الأمر من دقائق الأفعال أو الأقوال أو الأحكام أو ما يتعلق بالاجتهاد أو ما لم يكن للعامة فيه دخل فلا يكون لهم في ذلك إنكار، إنما يترك للعلماء. ومصيبة هذا الزمان ما قاله النبي العدنان عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. مين فينا لم يعرفهم وشافهم وسمعهم في التلفزيون وفي الفضحيات؟ نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. هذه الشروط المعتبرة التي انتهينا منها مع محاضرة الأمس، ووقفنا عند الشروط غير المعتبرة التي هي محل خلاف. وعلى الرغم أنها محل خلاف وسترى لماذا هي محل خلاف، لكنها من الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان. فهنا أول شيء في الشروط هذه خلينا نقول المختلف عليها العدالة، العدالة. فذهب قوم من أهل العلم إلى اشتراط العدالة في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مستدلين على ذلك بقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قالوا: فالفاسق ليس من المفلحين، فيجب أن يكون الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر غير فاسق. يبقى ده نوع من الاستنباط، ما في نص صريح لكن استنباط. وأيضا لقول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فأنكر عليهم أمرهم بالشيء وواقعهم يخالفه. ولذا قال نبي الله شعيب لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وفيما ذمه الله عز وجل ونعاه على قوم حين قال لهم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا، هذا شيء في غاية الخطورة، فالمقت شدة غضب الله عز وجل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر كان يقول للناس كلاما ويفعل خلافه، فهذا من الفسق ومما يتنافى مع العدالة، فضلا عما له من عظيم العقوبة يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح: يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيقال له: يا فلان، لأن أهل الجنة ينظرون إلى أهل النار، يا فلان ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أسأل الله العفو والعافية. قالوا: فهذا كان معاقب ومعذب لكونه يأمر وينهى ولا يأتمر وينتهي بنفسه. والكلام هنا له وجهته، آيات أحاديث، والحق يقال أن هذا مطلوب من كل آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، من كل داعية، من كل عالم، لكن هل هو حتم ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا هو محل النظر. ولذلك الفريق الثاني من علماء الأمة أجابوا عما استدل به هذا الفريق، فأجابوا عن الآية الأولى بأن الفلاح المذكور حاصل للأمة حتى الفاسق يمكن أن يدخل فيه لأنه لا يكون مخلدا في النار، أو يقال بأن هذا ورد على سبيل التغليب لأن الغالب ألا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من أصلح أحوال نفسه، فالعاقل يقدم ما يصلحها على ما يصلح غيره في الآجل. وأما الجواب عن النصوص التي تضمنت الإنكار والوعيد لمن يأمر ولا يمتثل، فيقال قد اجتمع في هذا الموضع على المكلف واجبان: الأول الامتثال لأمر الله تعالى، والثاني حث الناس على ذلك وأمرهم به وتحذيرهم عما ونهيهم عما خالفه. فإذا قصر في أحد هذين فإن ذلك لا يعني سقوط الآخر عنه، فإن ترك الأمر والنهي بقي عليه الامتثال، فإن ترك الأمر والنهي بقي عليه الامتثال، وإن ترك الامتثال بنفسه بقي عليه الأمر والنهي. وبدل ما يجمع على نفسه مصيبتين تبقى مصيبة واحدة. هذا وقد وقع الذم في تلك النصوص والوعيد على ارتكاب ما نهى عنه الناهي عن المنكر، ولم يقع الذم على نفس النهي عن المنكر، بل النهي عن المنكر يحمد له ولا يذم، فهو طاعة لله عز وجل وقربه. ولا شك أن وقوع المنكر ممن ينهى عنه أقبح من وقوعه ممن لا يعلم أنه منكر أو علم ولم يدع إلى تركه، وهذا لا يعني إعفاءه من الأمر والنهي، وهذا لا يعني إعفاءه من الأمر والنهي. وبهذا تعلم أن التوبيخ إنما وقع على نسيانهم لأنفسهم من المعروف الذي أمروا به، وليس التوبيخ على أمرهم ونهيهم. قال ابن العربي رحمه الله: وليس من شرطه أن يكون عدلا عند أهل السنة. وقالت المبتدعة: لا يغير المنكر إلا عدل، وهذا ساقط، فإن العدالة محصورة في قليل من الخلق، والنهي عن المنكر عام في جميع الناس. ومن المعلوم لديك أن شروط الطاعات لا تثبت إلا بالأدلة. قال الجصاص رحمه الله: لما ثبت وجوب فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبينا أنه فرض على الكفاية، وجب أن يختلف في لزوم فرضه البر والفاجر، وجب أن يختلف في لزوم فرضه البر والفاجر، لأن ترك الناس لبعض الفروض لا يسقط عنه فروضا غيرها، لأن ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فروضا غيرها. ألا ترى أن تركه للصلاة لا يسقط عنه فرض الصوم وسائر العبادات؟ فكذلك من لم يفعل سائر المعروف ولم ينتهي عن سائر المناكير فإن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ساقط عنه. وإن مما يبرهن على صحة ما ذكرنا أن العصمة من المعاصي ليست من شروط الاحتساب بالإجماع، فلو اشترط ذلك لتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع الأعصار، وسواء في ذلك عصر الصحابة رضي الله عنهم أو من بعدهم، إذ لا أحد معصوم من المعاصي منهم، ولا عصمة لأحد بعد الأنبياء، وقد ختموا بإمامهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن الأنبياء تقع منهم الصغائر قبل النبوة على القول الراجح، لكنهم لا يصرون عليها. ومن أجل ذا قال الإمام مالك وسعيد بن جبير رحمهما الله تعالى: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، أي من المخالفة أو المعصية، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. وهو قول القائل: إذا لم يعظ الناس من هو مذنب، فمن يعظ الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال مالك: ومن هذا الذي ليس فيه شيء، أي من الذنوب والمعاصي أو المخالفات؟ قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لو أن المرء لا يعظ أخاه حتى يحكم أمر نفسه ويكمل الذي خلق له من العبادة، أي من عبادة ربه سبحانه، إذن لتواكل الناس الخير، وإذا لرفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقل الواعظون والساعون لله بالنصيحة في الأرض. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إني لآمركم بالأمر وما أفعله، ولكن لعل الله يأجرني فيه. إني لآمركم بالأمر وما أفعله، ولكن لعل الله يأجرني فيه. وقد نقل عن الحسن أنه قال لمطرف بن عبد الله: عظ أصحابك. فقال: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. قال: يرحمك الله، وأينا يفعل ما يقول، يعني كل ما يقوله يفعله. ويود الشيطان أنه قد ظفر بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر. ولو قال قائل: إن ذلك مختص بالكبائر، قيل له: هل للزاني أو شارب الخمر مثلا أن يغزو الكفار؟ فإن قالوا لا فقد خرقوا الإجماع، فلا زال جنود المسلمين منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم والعصور التي جاءت بعدهم مشتملة على بعض من يقترف الكبائر، وقصة أبي محجل رضي الله عنه يوم القادسية مشهورة معلومة، حيث كان يشرب الخمر ومع ذلك خرج للجهاد مع سعد بن أبي وقاص لقتال فارس، ومعروف أبو محجل في الفروسية، ولكنه وهو في خيمته شرب الخمر فترامى الأمر إلى سعد وأثبت عليه الحادثة. وفي الحروب أو الجهاد لا تقام الحدود، فجاء بأبي محجن فحبسه في بيته، وجعل المفتاح مع زوجة سعد قائلا لها لا يخرج من سجنه. وأصيب سعد بمرض أقعده وهو القائد للجيش، فلم يستطع أن يركب فرسه، لكنه على سطح بيت وظل يتابع أحداث المعركة وسيرها وهو متكل على صدره لا يستطيع الجلوس. وتترامى أصوات المجاهدين إلى أسماع أبي محجن في سجنه، ويحزن حزنا شديدا على أنه منع من الجهاد بسبب شربه الخمر، فيلح على زوجة سعد أن تطلق سراحه، وأنه لئن ظفر وانتصر والله سيعود ويضع القيد في رجليه، وإن استشهد فقد أراح الله الأمة منه، وأمام إلحاح تفتح له باب سجنه ويستأذنها في البلقاء فرس سعد، ويركب الفرس ويسابق الريح وهو ملثم، ويقاتل قتال الأبطال. وسعد يقول والله لو ما أن أبا محجن في محبسه لقلت هذا أبو محجن، ولو ما أني تركت البلقاء في مكانها لقلت هذه فرس البلقاء. فظل يقاتل رضي الله عنه قتالا شرسا وهو يحصد في المشركين حصدا. انتهت المعركة بظفر المسلمين وانتصارهم. إنها القادسية، وما أدراك ما القادسية. وعاد أبو محجن ليضع رجليه في القيد ويضع فرس سعد في مكانها وكأن شيئا لم يكن، وإذا بسعد يعود ويقول وهو يتساءل، يسأل زوجته أين البلقاء، أين أبو محجن، والله لكأني رأيت البلقاء ولكأني رأيت أبا محجن، وإذا بالبلقاء لا يزال فيها عرق الجهاد والجري وأبو محجن كذا، ويدخل عليه فيعرف أنه فعل كذا وكذا وألح على زوجة سعد. ثم يقول له سعد والله لا أعاقبك بعدها أبدا، والله لا أعاقبك بعدها أبدا. فيقول أبو محجن ووالله أنا لا أشرب الخمر بعدها أبدا، والله لا أشرب الخمر بعدها أبدا. فلك أن تتخيل هذا الجهاد ذروة سنام الإسلام، جهاد وهذا أبو محجن في كبيرة من الكبائر، لكنه رأى أن كبيرته لا تمنعه من شرف الجهاد فجاهد، وكان من الممكن أن ينال درجة الاستشهاد وتكون الشهادة مكفرة لكل هذا وأكثر من هذا. فهذه قصة أبي محجر رضي الله عنه يوم القادسية مشهورة معلومة. ومن وقع في ذنوب أو في كبائر أو نحوها من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعهم أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من بعده عن الغزو. وما الجهاد إلا ضرب من الأمر عروف ونعم منكر كما أسلفنا. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن قرر عدم اشتراط العدالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. يعني القضية ما نكاب، ليس من يعلم كمن لا يعلم، ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك. ثم راح يذكر رحمه الله تعالى جملة من الآثار الدالة على ذلك، والتي ذكرنا منها حديثا سبق بيانه. ويمكن أن توصف حال مثل هذا بما نقل عن أبي عثمان الحيري أنه قال: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. ونسب هذا إلى ابن الجوزي رحمه الله. كان ابن الجوزي يجلس فيحضر درسه بالعشرة آلاف، مش عشرة أشخاص، عشرة آلاف. ذات يوم جلس مجلسه للدرس وينظر للناس، فكر في حاله وصمت طويلا حتى قالوا: ماذا وراء هذا الصمت؟ فراح يقول: وغير تقي يأمر بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. وهو الذي أثر عنه أنه قال لتلامذته: إذا دخلتم الجنة ولم تجدوني فيها فابحثوا عني في النار واشفعوا لي وقولوا يا رب كان يدلنا عليك. وهذا من باب الخوف والرجاء المعروف عن خيرة الصالحين. هذا، واعلم أن القسمة رباعية، فالناس أحد أربعة أشخاص: تجاه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأول من لا يأتيه وينهى عنه، يبقى الكلام هنا عن تجاه المنكر. خلينا في المنكر، نعوذ بالله، في باب المنكر وليس المعروف. الأول من لا يأتيه وينهى عنه، وهذا أعلى الأقسام. والثاني من لا يأتيه ولا ينهى عنه، والثالث من يأتيه وينهى عنه، والرابع من يأتيه ولا ينهى عنه. نسأل الله السلامة. شرط الثاني من الشروط محل الاختلاف: الإذن من ولي الأمر. طبعا الكلام ده لما كان عندنا ولي أمر أصل، إن ولي الأمر بيبقى في حسبة وفي قضاء وفي ناس جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زي لما كان من غاية وقت قريب كده حاجة زي كده فرض الحجاز يعني. وطبعا كان بإذن من ولي الأمر، وكان فيه ولي أمر. فيذهب البعض إلى شرطية إذن السلطان أو نائبه للقائم بالاحتساب، وهذا باطل لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، بل الدليل برده ورفضه، أو بل الدليل يرده ويرفضه. فكل مسلم يلزمه تغيير المنكر إذا رآه أو علم به وقدر على إزالته أو تغييره، فلا يختص الأمر ولا النهي بأصحاب الولايات وحدهم دون من سواهم، وقد جرى عمل السلف على ما بينا، ونقل عليه إمام الحرمين الإجماع، وقال: فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية، والله أعلم. ومن المعلوم بداهة أن الحسبة كما تكون على عامة الناس فإنها تكون على الولاة أيضا، فهل يقال بشرطية إذنهم من أجل القيام بالاحتساب عليهم؟ إذا كان مفروض من أهل الحسبة يأمر الولاة وينهونهم، يأمرونه وينهونهم، ده كان زمان الله يرحم زمان. والحاصل أن الاحتساب لا يشترط فيه إذن الإمام كما لا يشترط فيه إيجاده وإقراره، فقد أمر به رب العالمين ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من مهمات الدين ومن ميراث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم، لو نصب السلطان رجالا يقومون على الحسبة وتعاون معهم غيرهم كان ذلك أقوى وأمضى في سبيل إزالة كثير من المنكرات وأجدى في طريق الإصلاح، لكنه ليس بشرط. لكن أحسن أحوال الحسبة وأقواها هي الحسبة التي يلتقي فيها قوة السلطان وهيبته ودعمه مع جهود المخلصين الغيورين من رعيته، فإن الله تعالى أنزل القرآن هدى وشفاء، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، والله تبارك وتعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والحاصل أن خير صفوف والحاصل أن خير صنوف الحسبة ما اجتمع فيه معونة السلاطين والأمراء الأخيار الصادقين وجهود أهل الغيرة من رعاياهم. وهذا التفضيل الذي ذكرت إنما هو من جهة القوة والتأثير، لكن إذا فقد هذا المستوى الرفيع فليس ذلك يعني تخلي المسلمين عن القيام بهذا الواجب. فلو فرض أن الولاة عطلوها وكادوا لها فلو فرض أن الولاة عطلوها وكادوا لها وحاربوها وتربصوا بها الدوائر وبأهلها وضيقوا عليهم سبيل معاشهم ومجالات تركهم كما هو حادث في زماننا من ذلك الشيء الكثير، فإنه يجب على الرعية أن يقوموا بها حسب استطاعتهم كل بحسبه، وإن غضب السلطان لذلك فإن وجودها ليس مفتقرا إلى إذنه أو رضاه أو مباركته. نعم، لو قيل باشتراط إذن الولاة في بعض صور الاحتساب التي لو كانت فردية بحتة لخشي من ظهور فتنة، فقد يكون لهذا الاشتراط وجه من الصحة، ولكل حالة لبوسها، وإنما نريد التقريب وبيان الفروق وإن كانت هذه جزئية تحتاج إلى مزيد من الكلام عند ذكر مرتبة الاحتساب وشروط الحسبة والمحتسبين. ثالث الشروط المختلف فيها، يبقى احنا قلنا في الشروط المختلف فيها ايه؟ العدالة والديوان. الثالث الذكورة. اعتبر بعض أهل العلم الذكورة من جملة شروط الحسبة المعتبرة، كما حاول أصحاب هذا القول رد ما يدل على خلاف قولهم هذا الذي اختاروه مذهبا لهم. والحقيقة التي يعرفها من اطلع على كلام أصحاب هذا المذهب هي أن اشتراطهم الذكورة متعلق بتولي ولاية الحسبة والانتصاب لذلك، فيؤديها المنتصب لها على وفق مفهومها الواسع، وكلامنا هنا ليس في الحسبة خاصة، وإنما حديثنا عن الحسبة هنا نريد به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقا. والنساء في هذا الباب شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال من حيث التكليف والمطالبة والعبادة، إلا ما علم اختصاصه بالرجال دونهن. ثم إن الآيات والأحاديث الواردة في الحث على القيام بهذا العمل أو التحذير من تركه لا تختص بالرجال دون النساء، بل على المرأة أن تأمر نساءها أي بنات جنسها كما تأمر إخوانها وأخواتها وأولادها وكذلك زوجها بالمعروف، كما تأمر وتنهى النساء مثلها، لكن تجتنب كل ما يؤدي إلى تقليل حشمتها أو التأثير عليها في جانب الديانة أو الشرف والعفة أو الحقوق المفروضة عليها تجاه زوجها وأولادها. ومما ينص على دخولها مع الرجل في هذا الباب قول ربنا عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ومحل الشاهد في الآية واضح: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال ابن النحاس رحمه الله: وفي ذكره تعالى المؤمنات هنا دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على النساء كوجوبه على الرجال، حيث وجدت الاستطاعة وحينما نقول بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على النساء ليس معنى ذلك أن تترك المرأة بيتها وأبناءها وزوجها لتقوم بتلك المهمة، كما نشاهد في هذا العصر الذي كثر فيه خروج النساء جدا حتى أشبهنا الرجال من جهة عدم الاستقرار في البيوت للاشتغال بالدعوة والتنقل بها بين المساجد وبين البلدان، بل في سفريات تحتاج إلى ضوابط شرعية ونذر ما تتوفر. الزوج عنده أعمال والزوجة صارت داعية مشهورة ومطلوب منها تروح تعمل محاضرة في اسطنبول وما إلى ذلك. طبعا هذه مبالغات. يقول المؤلف رحمه الله: وقد رأينا في هذا العصر من يحرض النساء على الخروج للدعوة والتغلغل في كل إدارة أو وظيفة يتمكن من الدخول فيها، بل ويطالب أن يوجد في صفوف النساء داعيات يشار إليهن بالبنان كما هو حاصل بين الرجال. وهذا أمر غريب فيما أحسب على هذا الدين وعلى طبيعة المرأة وفطرتها. والحاصل أن اشتغال المرأة بذلك المطلب إنما هو بضوابط وحدود شرعية، لا أن تكون المرأة مستوية مع الرجال في خوض مجالات الدعوة، وإنما أثر ذلك الواقع ما ألفناه من كثرة الخروج وإدمانه، سواء للدراسة أو الوظيفة أو التسوق أو الخروج إلى أماكن النزهة، فيعني جت على الدعوة. كل ذلك أفرز في مجتمعنا هجران كثير من النساء والفتيات دورهن في أوقات كثيرة من اليوم. والمتأمل في حال المجتمعات الغربية وما تعيشه المرأة هناك وكذلك حال النساء في المجتمعات المنتسبة للإسلام يدرك أن إدمان هذا الخروج أمر يصفق له أعداء الإسلام ويفرحون به، لأنهم بذلك يستطيعون الوصول إلى فريستهم بأقرب طريق وأيسر سبيل. فعلى المرأة أن تهتم بتربية أولادها وتقوم بحق زوجها، وإن كانت غير متزوجة فعليها أن تتعلم من الأمومة والقيام على شؤون المنزل ما يكفيها بعد الزواج، لا كما نشاهد من كثرة النساء والفتيات التي لا يعرفن شيئا من ذلك. وكذلك عليها أن تتعلم ما تدعو الحاجة إليه من أمور الطهارة والصلاة والصوم والحج إلى غير ذلك، كما عليها أن تعي جيدا تربية الأولاد وأساليبها الصحيحة الشرعية حتى تخرج الأجيال الصالحة. فإن كان عندها فضل من جهد ووقت بعد القيام بذلك كله على الوجه المطلوب، وكان لديها علم ينفع المسلمين، فيحبذ أن تعلم النساء والبنات هذا العلم الذي عرفته، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك على أن يتم ذلك حسب الضوابط الشرعية. يعني تعمل مثل السيدة عائشة رضي الله عنها في بيتها ويأتي الناس لأسئلتها، الناس يسألون وهي تجيب، مثل غيرها من النساء التي تعلم على أيديهن كبار علماء الإسلام. هذا الشافعي يقول: ليس كل أساتذتي من الرجال. البخاري أيضا وغيرهم. لكن المسألة لم تكن فيها مبالغات ولم يكن فيها مثل هذا الذي نراه في التلفزة وفي المواقع وما إلى ذلك، ومن غير ضوابط شرعية. فالأمر عرفنا عنكم مطلوب. وعلينا كمان في فرص ثانية جات، اللي هي التعليم من خلال المواقع البث المباشر، هذه هي في بيتها ومعها المجموعة التي تعلمها من النساء دون التنقل هنا وهناك. والكورونا دلوقتي خلت التعليم هذا اللي هو البث المباشر أو الأونلاين، يعني صار هو الأصل على المستوى العام والخاص والشرعي والأميري. وإنما وقع الاستطراد في هذه الجزئية لكثرة ما نسمع ونرى من وقوع الخلل في تلك الجوانب. طيب، شرط رابع من الشروط غير المعتبر: الحرية. ومش هنطول في هذا لأنه ما عندناش الآن حرار وعبيد، حتى برضو الحرار مش عندنا حرار، لا عندنا أحرار ولا عندنا عباد. إنما عبيد. والله المعنى في بطن الشاعر كما يقال. فهل العبد إذا وجد مطالب بالأمر معروف نهي عن المنكر، الجماعة بعض الناس قال لك لابد يكون حرا، ويرد عليه بأنه شرط غير معتبر وما في دليل يقول أن العبد لا أمر معروف ولا نهي عن المنكر، إن القيام بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر دليل وبرهان على غيرة المسلم على دينه وعقيدته وحبه وإخلاصه لهما، وإنه لا يتصور انتفاء المراتب الثلاث اليد واللسان والقلب مجتمعة من رجل في قلبه إيمان حي، سواء كان هذا الإنسان حرا أو كان عبدا. فهذا القدر أمر يشترك فيه الحر والعبد، فالعبد مكلف بأعمال القلوب كلها كالحر تماما سواء بسواء، لا فرق بينهما في ذلك البتة، كالحب والبغض والإنكار بالقلب ونحو ذلك من الأمور القلبية، كما أنه مكلف أيضا بأعمال البر كالحر أيضا، إلا ما دل الدليل على إخراج الرقيق من المطالبة به. هذا مع كونه لم يرد دليل على تقييد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأحرار دون الأرقاء، بل واقع الأمر على خلاف ذلك، وظاهر الآيات والأحاديث يدل على دخول الأرقاء في ذلك، هل هم مؤمنون أو ليسوا مؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهذا يشمل الجميع كما هو ظاهر. لكن إن أريد بالحسبة تلك الولاية المعروفة فإن اشتراط الحرية له وجهه ويكون في محله، وليس هذا كلامنا، وإنما ذكرت هذا الشرط والذي قبله هنا لأن الكثير من أهل العلم الذين تكلموا عن الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتحدثون عنها، أي الحسبة، على أنها تلك الولاية العامة الشاملة لكثير من الجهات الحيوية في حياة الناس وأمور معاشهم، فأردت التوضيح هنا لئلا يلتبس على من قرأ شيئا من ذلك لمن ذكر مثل هذه الشروط. في بعد ذلك أمور أيضا مطلوبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هل هي على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ ومثالها الرفق والبدء بالنفس والتدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب ما تقتضيه المصلحة وغير ذلك مما يستدعي أن نقف معه وقفات أخرى. وختام المسألة في الصبر واحتمال الأذى، وهو كقوله تعالى الذي نحن بصدده وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ومن ثم فلا يزال الحديث موصولا عن هذه القضية الخطيرة والكبيرة إن شاء الله تعالى، وانتهت محاضرات هذا الأسبوع بالنسبة لنا، وغدا إن شاء الله موعدنا مع السيرة والدكتور عثمان، ونبدأ مع يوم السبت القادم إن شاء الله لعلنا نكمل هذه السلسلة، وبعدها نفكر في قضية تغيير المواعيد عشان القلق اللي بيحدث بالنسبة للساعة 10 ويكون الباب اتقفل والسلم اتقفل والكلام ده. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.